يعني دكتور ربنا كان في البيت على السلام معاك يقول الله جل وعلا: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هذه الآية بعد تقسيم وتبيين حال الكفار في قوله جل وعلا: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم ذكر جل وعلا عباده بمآلهم وحشرهم ومجازاتهم هناك على أعمالهم، فقال جل وعلا: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. أي اذكر يا محمد، اذكر لهم، ذكرهم يوم نحشرهم، والحشر هو الجمع، والمراد حشرهم يوم القيامة في عرصات القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. يقول بعضهم لبعض: كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار. وكذا إذا سألهم الله جل وعلا قال: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ليس كل اليوم، يعني يقولون إنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة، والمراد بالساعة الجزء اليسير من اليوم، الجزء اليسير من اليوم، وليس المراد بالساعة الستين دقيقة المصطلح عليه حاليا. الجزء اليسير من اليوم. ولم قالوا ذلك؟ ومنهم من لبث في الدنيا عشرات السنين، ومنهم من يصل إلى المئة، وأعمار السابقين قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت طويلة تزيد على المئة والمئتين والثلاث، وكما قص الله علينا جل وعلا عن نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه لبث في قومه يدعوهم إلى الله 1,050 عاما، دعوته إياهم 990 سنة. إذا سئلوا في عرصات القيامة: كم لبثتم في الدنيا؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثنا ساعة من الزمن. يقول هذا من ضيع عمره في الدنيا بما لا فائدة فيه. هو الذي يقول ذلك لأنه ضيع عمره فيما لا ينفع، ضيع عمره في ملذات الدنيا، وملذات الدنيا كلا شيء إلى انتهت. اللذاذة تفنى بسرعة ويبقى النتيجة الإثم والعار. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة واحدة من النهار، عشية أو ضحى، كما قال الله جل وعلا ذلك في كتابه في آخر سورة النازعات، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ليس كل اليوم، استقلوا مكثهم بالدنيا لأنهم ضيعوه بما لا فائدة فيه، أو استقلوا مكثهم بالدنيا لأنهم يستقلونه وإن كان 100 سنة بالنسبة لعرصات القيامة وأهوال القيامة وقول ذلك اليوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فإذا يستقلون مكثهم في الدنيا كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يتعارفون بينهم، يتعارفون بينهم في عرصات القيامة، يعرف بعضهم بعضا كما يعرف بعضهم بعضا في الدنيا. وفي عرصات القيامة أحوال متغيرة متفاوتة. قال هنا جل وعلا يتعارفون بينهم، وقال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ففي عرصات القيامة تتغير الأحوال من حال إلى حال، عندما يقوم الناس من قبورهم يعرف بعضهم بعضا وكأنهم تفارقوا قبل قليل، ثم إذا اشتد الكرب والهول نسي بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم من بعض، وفر القريب من قريبه والحبيب من حبيبه، ويتمنى المرء أن لو كان له أدنى حق على أقرب قريب أو أحب حبيب من أجل أن يطالبه بذلك. ثم بعد ما تتطاير الصحف ويأخذ من يأخذ كتابه في يمينه ممن وفقه الله، وذاك يأخذ كتابه بشماله من يأخذ كتابه بيمينه ويطمئن على مصيره، يقول ها أمقرأ كتابية، يعطي من يعرفه ويقرب منه أن يطلع على كتابه لأنه يسره. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. في ذلك الموطن يقول الله جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. هناك تكون الخسارة ويكون الربح العظيم. هناك يتبين الرابح من الخاسر، وربح لا يعدله ربح عظيم وخسارة عظيمة والعياذ بالله. الرابح في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول الله جل وعلا حديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذاك الربح العظيم أو الخسارة العظمى والعياذ بالله. في نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حبب إليهم تعذيب بني آدم كما حبب إلى بني آدم الطعام والشراب، لأن هؤلاء العصاة من بني آدم عصوا الله جل وعلا، فأبغضهم الله وأبغضتهم الملائكة وأبغضتهم الأرض وأبغضتهم سائر المخلوقات. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، والمراد بلقاء الله يوم القيامة. فالناس في الدنيا فريقان، فريق مؤمن في اليوم الآخر يستعد له ويعمل له ويهيئ نفسه للحساب، ومن حاسب نفسه وتنبه لأمره قبل أن يقدم على الله جل وعلا نجا. وفريق آخر والعياذ بالله كذب باليوم الآخر، يظن أنه ليس هناك إلا الدنيا فقط، أكل وشرب ونوم وشهوات، وليس مؤمن بالبعد ولا مصدقا به، فيخسر يوم يقدم على ربه لأن قدومه ليس باختياره. فالكل يقدم على الله جل وعلا، المؤمن والفاجر، المصدق باليوم الآخر والمكذب به. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، كذبوا بلقاء الله في الدنيا فلم يستعدوا له، وما كانوا مهتدين، ما كانوا في الدنيا يسيرون على هدى وعلى بصيرة وعلى نور من أمرهم، بل كانوا يسيرون على عمى وجهل وضلالة والعياذ بالله، وإعراضا عن طاعة الله وعن ذكره وعن متابعة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما كانوا مهتدين. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. يوم منصوب بفعل مقدر، اذكر أو ذكرهم، يوم نحشرهم، ونحشرهم قرأت بالنون وبالياء، وكلاهما قراءتان سبعيتان، ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار في موضع نصب على الحال، يعني مشبهين من لم يلبث إلا ساعة زمنا يسيرا في الدنيا. وقيل المراد بقوله كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار في القبور، والقول الأول أقرب إلى الصواب والله أعلم. وجملة يتعارفون بينهم كذلك حال، حالة كونهم يتعارفون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، كانوا مهتدين وما كانوا مهتدين. أين اسم كان؟ كان الواو، كانوا ومهتدين خبرها. وقوله جل وعلا وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين عصوا أمر الله وكذبوك وما كذبت عليهم ولا على غيرهم وأعرضوا عن طاعة الله، هؤلاء إما أن نعجل عذابهم فنطلعك عليهم لتسر بذلك، ومنهم من لا يعجل عذابه في الدنيا بل يؤخر في الدار الآخرة وهو محقق، لأنهم لا يفلتون في مقدرة الله، مرجعهم إليه. فالله جل وعلا عجل العذاب أو لم يعجله واقع بالظالمين لا محالة. وابن آدم من طبيعته يحب الاستعجال في الخير له وفي الشر لعدوه، يحب ذلك. لما؟ لأنه يخشى الفوز. خير وغنيمة يحب أن يستعجلها بسرعة لأنه يخشى أن تذهب فيأخذها غيره. عدوه يحب أن يعاجله بالعقوبة لأنه يخشى أن يخلف الآن بين يديه وغدا أن يكون بعيدا عنه. ولكن الله جل وعلا لا يخلف الخلق من قبضته، الخلق في قبضته متى ما أرادهم هم بين يديه جل وعلا. فهو يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإما نرينك بعض الذي نعدهم، هناك حالتان، إما أن نريك العذاب شيئا من الذي وعدناهم حتى تطمئن بالنصر والتأييد، وإما أن نؤخر العذاب إلى يوم القيامة ومردهم إلينا. وإما نرينك بعض الذين نعدهم، بعض ليس كل، لأن الكافر إذا عذب في الدنيا فهو يعذب بشيء من العذاب المعد له في الدار الآخرة، لا بكله، بل العذاب الأليم المؤجل في الدار الآخرة، وعذاب الدنيا ليس بشيء بالنسبة لعذاب الآخرة. وإما نرينك بعض الذين نعدهم، وهل أرى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من عذاب الكفار؟ نعم. متى؟ في يوم بدر أخذهم الله، أخذ الله الكفار، قتل من صناديدهم ورؤسائهم 70 شر قتلة والعياذ بالله، وأسر منهم 70 في الأغلال والسلاسل، وهذا خزي لهم في الدنيا. أسرهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الذين جل صحابته كانوا ممن يستهزئون بهم ويسخرون بهم، وهم من فقراء الصحابة رضوان الله عليهم. وحينما وطئ بلال رضي الله عنه على رأس أبي جهل قبحه الله، قال له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال: عدو الله، وهل هناك من خزي أشد وأضر ممن قتلتموه هذه الخزة؟ وبلال رأسه قدمه على رأس أبي جهل وطأ عليه احتقارا له، وبلال كان ممن يعذبه أبو جهل في رمضاء مكة، فأعز الله المؤمنين وشفى غير قلوبهم وأذل الله الكافرين. وتتابع النصر بإذن الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في المواقع والوقعات المتتابعة بينه وبين أهل مكة وبينه وبين أهل الطائف في معركة حنين ومعركة الطائف. أيد الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالنصر، وأراه شيئا مما أعده الله للكفار. وإما نرينك بعض الذين نعدهم من العذاب والخزي والعقوبة، أو نتوفينك قبل أن ترى شيئا من ذلك، فإلينا مرجعهم. لو مت قبل أن ترى شيئا من ذلك فمرد هؤلاء الكفار إلينا، وسترى في الدار الآخرة لا في الدنيا. فإلينا مرجعهم يعني مردهم ومصيرهم، ثم الله شهيد على ما يفعلون مطلع لا تخفى عليه خافية، كل فعلهم الله جل وعلا قد اطلع عليه ويعاقبهم عليه. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما إن هذه شرطية وما جاهلة للتوكيد، يعني جاء بها بهذا الموطن للتوكيد، نرينك فعل الشر مؤكد بنون التوكيد كذلك. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك معطوف عليه، والحالتان متغايرتان، فأين جواب الشرط لقوله وإما نرينك بعض الذي نعدهم؟ فذاك إما أن نريك فذاك ما تسر به عينك، وإما نتوفينك قبل أن نريك ما نعدهم فسنريك ذلك في الدار الآخرة. فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد، يعني مطلع جل وعلا على ما يفعلون، وجل وعلا لا تخفى عليه خافية من أحوالهم في الدنيا ولا في الآخرة، وجل وعلا ينطق الجوارح شهداء على بني آدم نشهد عليه وتنطق جوارحهم كما قال الله جل وعلا يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فالله جل وعلا شاهد على العباد بفعلهم كما أن جوارحهم تشهد عليهم، كما أن الملائكة ما هذه مصدرية على فعلهم نصفك وما بعدها لمصدر، ويجوز أن تكون موصولة ثم الله شهيد على الذي يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يقول الله جل وعلا لكل أمة من الأمم السابقة والغابرة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكل أمة أرسل الله جل وعلا رسولا، لأن الله جل وعلا لا يعذب خلقه على معصيتهم قبل أن يرسل إليهم الرسل ويوضح لهم ما يجب عليهم، كما قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكل أمة رسول ينذرهم ويدعوهم من الله جل وعلا، فإذا جاء الرسول ودعاهم إلى الله جل وعلا وحذرهم وأنذرهم وبلغهم، فمنهم من يصدق ويقبل ومنهم من يكذب ويرد، فعند ذلك يقضى بينهم، يحكم الله جل وعلا بينهم فيعز من أطاعه ويذل من عصاه. هذا المعنى على أن هذه الآية تأويلها في الدنيا ولكل أمة رسول، فإذا جاء أي أمة من الأمم السابقة رسولها ودعاها وحذرها وأنذرها انقسموا بطبيعة الحال إلى قسمين، قسم مصدق وقسم مكذب، عند ذلك يقضي الله جل وعلا بينهم، يحكم بينهم فيظهر المصدقين ويعلي شأنهم ويحذر المكذبين ويحرقهم ويخزيهم. وقيل هذا القضاء بينهم في الدار الآخرة يوم القيامة، لكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الله جل وعلا يقضي بين عباده، يقضي بين خلقه أمة تلي أمة وهكذا، فيحضر رسول هذه الأمة التي يريد الله جل وعلا القضاء بينهم، يشهد ويحضر الله جل وعلا كتبهم والتراويح التي دونت فيها أعمالهم، ويحضر الله جل وعلا الكرام الكاتبين من الملائكة الذين كتبوا، وعند ذلك يقضي الله جل وعلا بينهم، يقضي جل وعلا بالعدل، لا يزيد في عذاب المعذب أكثر مما يستحق، ويجود جل وعلا على المحسن بأكثر مما يستحق، فهو جل وعلا يعطي أكثر الخير ولا يعذب المذنب أكثر مما يستحق. قضي بينهم بالقسط يعني بالعدل بشهادة رسولهم وحضور كتبهم وحضور الملائكة الشهداء عليهم، يشهدون على الخلق بأعمالهم، وإذا لم يرضى العبد بالشهادة من خارج كما ورد في الحديث أنه يقول يا رب لا أرضى إلا بشاهد من نفسي، لا يرضى بشهادة الرسول ولا يرضى بشهادة الملائكة الكرام الكاتبين، حينئذ يختم الله على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل. لا يظلم خلقه. وكما تقدم أمس في قوله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقوله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مذكرا للناس قيام الساعة وحصرهم من أهدافهم إلى عرصات القيامة ويوم يحشرهم الآية كقوله كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وكقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتفاوتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فقال تعالى ويوم تكون الساعة يفسق المجرمون ما لبثوا غير ساعة الآيتين. وهذا كله دليل على استقرار الحياة الدنيا في الدار الآخرة كقوله قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقوله يتعارفون بينهم أن يعرفوا الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا ولكن كل مشغول بنفسه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم الآية. وقال تعالى ولا يسأل حميم حميما الآيات. وقوله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين كقوله تعالى ويل للمكذبين لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ولا خسارة أعظم من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم قل الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أي نستقم منهم في حياتك لنفسك فرض عينك منهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم أي مصيرهم ومنقلبهم والله شهيد على أفعالهم بعدك. وقد قال الطبراني رحمه الله حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا عقبة بن مسعود حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا داود بن الجارود عن أبي الجليل عن حذيفة عن حسين عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي حجة البارحة لدى هذه الحجرة أولها وآخرها. فقال رجل يا رسول الله عرض عليك من خلق فكيف من لم يخلق. فقال صلوا به في الصين حتى أني لأعرف لأعرف الإنسان منهم من أحدكم بصاحبه. رواه عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن عقبة بن مسعود عن يونس بن بخير عن زياد بن منذر عن أبي الطبيب عن حذيفة بن حسين به نحوه. وقوله ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قال مجاهد يعني يوم القيامة قضي بينهم بالقسط الآية بقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها الآية فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها وكتاب أعمالها وكتاب أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم وحفظتهم من الملائكة شهود أيضا أمة بعد أمة وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أول الأمم يوم القيامة يصل بينهم ويقضى لهم كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المسجد لهم قبل الخلائق فأمته إنما هادت قصد السبق بشرف رسولها صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين.
الله جل وعلا شرف هذه الأمة بكرامة رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد هي آخر الأمم لكنها أول الأمم يقضى بينهم يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح نحن الآخرون يعني آخر الناس في الدنيا السابقون يوم القيامة يعني يقضى بيننا قبل الناس كلهم يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هل بيع أشرطة الغنى حلال أو حرام؟ والجواب الأشرطة ما دامت للغنى ماذا تورث؟ فيها الغنى والغناء يورث النفاق في القلب وينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البحر. ومن ألف الغنى وأحبه ما قبل القرآن وما أحبه غالبا وذلك للنفاق الذي في قلبه. يقول ابن القيم رحمه الله حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد مؤمن لا يستمعان وترويج الشيء وبيعه وتيسيره للناس على حسب ما يورث هذا الشيء إن كان خيرا فلمورده وباعه أجر عظيم لأنه يسر لهم هذا الشيء. فالذي يورد الكتب النافعة والعلوم التي تنفع المسلمين في دينهم ودنياهم هذا مأجور. ومن يروج الغنى وما يضر المسلم في دينه ودنياه هذا آثم بلا شك. والغنى محرم وقيمته محرمة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالخمر محرم شربها ومحرم ثمنها كذلك ومحرم بيعها ومحرم حملها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 واحد منهم الشارب وتسعة غير الشارب ملعونون وهم لم يشربوا. والغنى محرم وثمنه محرم
وبائعه ومشتريه حرام عليه ذلك. وقول السائل ليس له مصدر رزق إلا هو، هذا ليس بعذر ولا حجة. الرزق على الله جل وعلا، الله جل وعلا تكفل بأرزاق عباده، وكل عبد سيأتيه رزقه. إن استعجله من الحرام أخذه من الحرام وصار حراما عليه، وإن لم يستعجله وانتظره حتى يأتي من الله عن طريق الحلال جاء من طريق الحلال، وإلا هو الرزق لا يزيد ولا ينقص. الرزق مقدر، إن أخذه المرء من حرام أثم، وإن انتظره حتى يأتيه من الحلال جاءه بإذن الله بدون إثم. ويقول عليه الصلاة والسلام إن روح القدس الذي هو جبريل عليه السلام نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ويقول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك 120 يوما، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب نسبة وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه مكتوبة للعبد، ومنها الرزق مكتوب وهو بعد تمامه 120 يوما في بطن أمه عند نفخ الروح فيه، بعد 4 أشهر من الحمل، بكتب نسبة وأجل وعمل وشقي أم سعيد. فالسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي والعياذ بالله من شقي في بطن أمه.
راجع جدا عليك يعني. نعم. عندي زوجة على وجهه. أخبار. شو كنا نقول؟ بعد على وجهه حطوطة. نزل رمضان.
نعم.
أخبار حسن كيف؟ بعدين لأن هي بعد حطوطة ما حسن كبر وحش أنا تقول أنا مريضة. فأنت بعد اليوم جدا الدنيا جابتني خلفه. فرمت عن التفكير.
يقول الأخ السائل: زوجتي
تريد
بعد ما ترى لا تستطيع الصيام، ما الحكم بالكفارة؟ ماذا عليها؟ والجواب: إذا وضعت المرأة ما دامت في نفاسها فلا يصح منها الصيام ولو صامت، ولو قويت ما صح. لا يصح الصيام من الحائض كما لا يصح من النفساء، بل يجب عليها الفطر، وهذه رحمة من الله جل وعلا بإيمائه منعهن من الصيام من أجل المشقة عليهن، لأن المرأة يخرج منها الدم فيضعفها، فرحمها الله بأن جعل لها الفطر ولم يجد لها الصيام. ثم لها أن تفطر ما دام الدم معها، فإذا انقطع الدم وطهرت فعليها أن تصوم. ما أفطرته يجب عليها قضاؤه، ولا يجوز أن تطعم عنه كفارة، ليس عليها كفارة بل عليها القضاء. متى؟ متى ما قدرت ونشرت واستطاعت على التراخي، إلا أن المبادرة بأداء الواجب أفضل حرصا على براءة الذمة. الإنسان يكون عليه يوم أو أيام من رمضان فيقول فيه ساعة إلى شعبان إلى رمضان من العام القادم، صحيح نقول لك الزمن فيه ساعة، لكن لا تدري هل يكون في أجلك ساعة أو لا، ولا تدري عن ظروفك ماذا تكون، قد تكون قادرا الآن وغير قادر في المستقبل، فالمبادرة أفضل ويجوز التراخي، ولا يجوز منها الكفارة يعني تطعم عن كل يوم لا، وإنما عليها الصيام. متى عليها الصيام؟ إذا قدرت طهرت من النفاس مثلا ولا تستطيع الصيام لمرضها، لأن حديثة عاد في ولادة نقول لا حرج عليها، عندها النفاس لكن مريضة هي معذورة، لا تستطيع الصيام لأنها تربع طفلها، ولو أرضعت ولو صامت انقطع لبنها عن طفلها، فالله جل وعلا رحمها ورحم طفلها وأباح لها أن تفطر لترضع رضيعها الصغير. فإذا قدرت على القضاء قضت ما أفطرته، وليس عليها كفارة بل عليها القضاء.
هي مريضة تقدر تكون خال عندها كلى
طول السنة ما تقدر؟ وش السؤال يا أخي؟ نجاوب ولا ما نجاوب من الرجال يا أخي؟ يقول إنها مريضة ولا تستطيع القضاء. أقول إذا كان شفاؤها ميؤوس منه، لأن تكون مريضة مرض مزمن أو مرض الغالب من أصيب به ما يبرأ منه، فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليها، ما دامت مريضة لا تستطيع ولا تأمل الاستطاعة في المستقبل. والمريض نوعان كما قدمت أمس، مريض يرجى برؤه يجب عليه القضاء متى ما قوي ونشر، ومريض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين. فإذا كان مرض الرجل أو المرأة لا يرجى برؤه أو طول السنة مريض، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين ولا شيء عليه. الواجب على المسلم الابتعاد عن الخطر، فإذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الحرام لجماع زوجته إذا كانت قريبة منه، فيجب عليه أن يبتعد عنها وأن تبتعد عنه. وإذا كان لا يخشى على نفسه الوقوع في المحظور عنده من المنع وقوة الإيمان والاحتساب والثقة لأنه لا يخشى الوقوع في المحرم، فلا حرج عليه أن ينام وزوجته في فراش واحد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم عليه الصلاة والسلام، لكنه صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أملككم لإربه، لا يخاف الوقوع المحظور لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام عن المعصية. واستأذنه شاب في أن يقبل زوجته فلم يأذن له، واستأذن الكبير الشيخ في أن يقبل زوجته فأذن له وهو صائم، لأن الكبير يملك منع نفسه غالبا وليس عنده من الاندفاع مثل الصغير الشاب، والصغير منعه الشاب منعه من القبلة خشية من الوقوع فيما بعدها، والمرء أدرى بنفسه، فإذا كان يخشى من الوقوع في المحظور بقربه من زوجته فالواجب عليه أن يبتعد عن الخطر، وإن كان لا يخشى من نفسه الوقوع في المحظور فلا حرج عليه أن ينام هو وإياها على فراش واحد.
إنجاز المشروع الآخرة عن طريق البيع الثالث حلال أم حرام؟
الاقتراض من البنك من أجل شراء باخرة أو سيارة بفائدة ربوية هذا محرم، يعني تأخذ من البنك مثلا 30,000 لأجل أن تشتري بها سيارة أو باخرة أو نحو ذلك على أن تدفع لهم مثلا بالتقسيط 35,000 أو 33,000 أو أكثر أو أقل، هذا محرم وهذا ربا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين، وفي رواية هم سواء، فهذه العملية محرمة وهي من الربا الصريح. طريقة أخرى حلال، يكون البنك نفسه يشتري السيارة هو لنفسه ب30,000 ثم يبيعها عليك بالتقسيط ب35,000 أو يشتري الباخرة بكذا أو يمول لك الباخرة هو ويبيعها عليك بكذا بزيادة، لا حرج في ذلك لأنك اشتريت من البنك سيارة ب35,000 أو اشتريت منه باخرة ب100,000 أو نحو ذلك، هذا لا ربا فيه، ولا حرج أن تشتري من البنك بطريق صحيح، وإن كان البنك يتعامل بالربا مع الناس الآخرين ويتعامل بالحرام لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحق بربه مات عليه الصلاة والسلام وذرعه مرهونة عند يهودي بآصع شعير اشتراها لأهله عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يشتري من اليهود وهم يتعاملون بالحرام أو يتعامل معهم معاملة الحلال، فأنت إذا تعاملت مع البنك عن طريق مشروع فلا حرج عليك أنت، وإذا تعاملت معه بطريق محرم فأنت آثم وملعون معه والعياذ بالله. إذن فما من طريق حرام إلا وقد جعل الله لعباده ما هو خير له من طريق الحلال، ما شد الله جل وعلا المسالك واضطرنا إلى الحرام تعالى الله، فالله جل وعلا يسر لعباده وشرع لهم وبين لهم وأعطاهم من الحلال ما هو خير وأطيب من الحرام لكبير، الربا محرم والبيع حلال، الزنا محرم والنكاح حلال، الأشربة المسكرة محرمة والأشربة الطيبة حلال، فالله جل وعلا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث وجعل لكل طيب ضد لكل طيب ضد سبيل ليمتحن عباده ويبتليهم من يسلك الطريق الطيب والعمل الطيب والأفعال الطيبة فيعينه ويسجنه ويوفقه ومن يسلك الطريق الحرام والمسلك الحرام فيكله إلى نفسه ويأخذه جل وعلا أخذ عزيز مختلف. الربا محرم والبيع حلال وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. ولا يمكن التغيير بالمجتمع.